بعث فيهم نبيا من أنبيائهم، فتذكروا ما هم عليه من الذلة والمهانة واستغلال الملوك لهم، فعرضوا على هذا النبي أن يخرج لهم ملكا ليجاهدوا في سبيل الله. وسنة الله سبحانه وتعالى في الأمم أن يبتلي الناس ويأتي البلاء متدرجا، ففي سورة في هذه القصة جاء البلاء بثلاث امتحانات، ثم جاء بعدها مثبت، ثم جاء البلاء بثلاث امتحانات، ثم جاء بعدها مثبت. فالمثبت يرد الناس بعد سقوطهم في الامتحانات إلى سواء الصراط. فقد قال الله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فأول امتحان قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فكان قتالهم من أجل الديار والأبناء ليس في سبيل الله، فرسبوا في الامتحان جميعا: قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. جاء الامتحان الثاني: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. لما كتب عليهم القتال وفرض عليهم تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ثم جاء الامتحان الثالث وهو تولية من لا يرونه أهلا للولاية، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ثم جاء المثبت بعد هذه الامتحانات الثلاثة: الامتحان الأول رسبوا فيه جميعا، والامتحان الثاني رسبوا فيه إلا قليلا منهم، والامتحان الثالث رسبوا فيه جميعا. جاء المثبت ذلك قال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فجاءتهم الملائكة ضحا يحملون هذا التابوت من السماء وفيه عصا موسى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، والناس يرونه تحمله الملائكة. فتراجع الناس إلى الدين جميعا وتابوا وأنابوا، لأنهم كانوا في غفلة وقد رسبوا في الامتحانات السابقة. فجاء المثبت من عند الله حجة قائمة ظاهرة باهرة لا يستطيعون التنكر لها، فرجعوا للدين جميعا. ثم بعد ذلك بدأ مسلسل الامتحانات من جديد. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، هذا الامتحان الأول، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فشربوا منه إلا قليلا منهم، رسبوا في الامتحان إلا قليلا منهم. ثم جاء الامتحان الثاني فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. عندما فكروا في ملاقاة العدو والمواجهة رسبوا جميعا، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله يوقنون أنهم ملاقوا الله وأن الموت آت لا محالة سواء بقتال الملك أو بغيره، يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فتسلحوا بأمرين: الأمر الأول صحة الاعتقاد لأنهم يظنون أنهم ملاقوا الله، والأمر الثاني الدعاء: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، هذا تعقيب على هذه القصة بكاملها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فهذه سنة الله وهي سنة التدافع، أن يدفع الحق بالباطل ويدفع الباطل بالحق، فيبقى التدافع وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولولا هذه السنة لفسدت الأرض، لأنه لو تمحض الحق على الأرض فلم يبقى للباطل وجود لاستحق أهل الأرض أن ينقلوا إلى الجنة، لأنه لا معنى لبقائهم في الدنيا بعد نجاحهم في الامتحان، والدنيا دار الأقدار والأكدار. ولو تمحض الحق، لو تمحض الباطل على الأرض فلم يبقى للحق وجود، لاستحق أهل الأرض سخط الله ومقته وعقابه. فلذلك كان لا بد من هذا التدافع، فهو مصلحة الأرض. أعطى الله داود علما وحكمة وحكما وملكا، فملكه على بني إسرائيل وعلى بيت المقدس، فأقام داود دولة بني إسرائيل الأولى. وقد خصه الله بكثير من الخصائص، أنزل عليه الزبور وهو حكم ونصائح وأذكار وثناء على الله سبحانه وتعالى، فكان داود يتلوه وكان حسن التلاوة له، وقد ألين له فكان يختمه في وقت يسير جدا، وكان حسن الصوت به فكانت تطرب لصوته الجبال والأشجار والبهائم كلها تطرب لصوته، فإذا سبح سبحت معه الجبال وسبحت معه الأشجار، يا جبال أومي معه والطير. وألان الله له الحديد فكان يصنع منه الدروع، وهو أول من صنع الدروع التي تقي الناس من البأس، من الحديد، من السيوف والرماح. فألان الله له الحديد، كان يأخذه بيده فينثني أمامه. وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر السرد وعمل صالحا. وقد وفق للطاعة فكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويقوم سدسه، وكان يأكل من عمل يده، وكان يوزع ساعات الليل والنهار على أهل بيته، فالوقت الذي لا يكون هو فيه قائما لا بد أن يكون فيه أحد من أفراد عائلته قائما يصلي لله، حتى لا يخلو وقت من 24 ساعة من قائم من هذه الأسرة يعبد الله تعالى. فيوزعون الوقت فيما بينهم، هذا الوقت إذا نام فيه داود قام غيره، أو ذكر غيره من أفراد الأسرة، فإذا حان وقت نوم ذلك قام غيره، حتى يوزع الوقت جميعا على أفراد أسرتهم. وقد ولاه الله القضاء ودربه عليه تدريبا عجيبا، فجاء امتحانه في القضاء، فكان في مسجده وقد أغلقه عليه، فتسور عليه رجلان، أي دخل عليه من سور المسجد دون أن يفتح لهما باب، وهما ملكان في الواقع، لكن أتيا في صورة رجلين. فاشتكى أحدهما وهو المدعي، فقال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. فهنا بادر داود للحكم قبل السماع من المدعى عليه، فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وبعد الفاصل نكمل إن شاء الله تعالى هذه القصة، وفيها تدريب عجيب لداود على القضاء والحكم، وهذا التدريب باق لكل من ولي القضاء إلى اليوم.
في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى، مداد نرى فيه طيف الكتاب، يجدد للقارئ الموثقا، مداد لدنيا الثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
يأتيكم في الأوقات التالية.
سيرته
ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة ثانية الخلج
وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج
وأبي عمرو ذي النورين المستحي المستحي البيج وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخلج
يأتيكم في الأوقات التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما حكم داود للمدعي قبل سماع كلام المدعى عليه وإنكاره أو إثباته وإقراره بيّن الله له الغلط في هذا الاجتهاد، فظن أي أيقن داود أنه امتحن وابتلي بذلك، فخر راكعا فسجد لله سبحانه وتعالى تعظيما لوجهه وأناب أي تاب إلى الله سبحانه وتعالى من تسرعه بالحكم. وقد كان ملهما في القضاء، آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، فصل الخطاب أي فصل القضاء، وعلمه أصل القضاء وهو تجنب الهوى. قد قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وآتاه الله سليمان وهو ولد صالح أثنى الله عليه، نعم العبد. وقد رزقه الله فهما ثاقبا وذكاء خارقا، ثم بعد ذلك أيده بالمعجزة وجعله نبيا مرسلا ملكا. وقد كان يساعد داود في أحكامه، فقد جاء أصحاب حرث يشتكون إلى داود أن غنم جيرانهم قد اعتدت على حرثهم فنفشت فيه فأكلته، فلم يعرف داود وجه الحكم في هذه المسألة، فبين له سليمان الحكم فيها، فحكم لأصحاب الحرث أن يأخذوا الغنم ولأصحاب الغنم أن يأخذوا الحرث، فيصلح أصحاب الغنم الحرث حتى يعود إلى حاله، ويستغل أصحاب الحرث الغنم حتى يعود لهم حرثهم. فلما تتم الحرث وعاد إلى حاله رد الغنم إلى أصحابها ورد الحرث إلى أصحابه، فحصل العدل في هذا. وجاءت امرأتان قد خرجتا لشأنهما خارج المدينة ومعهما ولداهما طفلان صغيران، فاعتدى الذئب على ولد إحداهما فأكله، فبقي ولد واحد فاختصمتا عليه وبينهما فرق في العمر، فحكم به داود للكبرى دون الصغرى. فمرتا على سليمان فسألهما عن حكم داود فأخبرتاه أنه حكم به للكبرى، فعقب هذا الحكم ودعا بالسكين، فقيل: ما حاجتك إليها؟ فقال: سأقسمه بينهما نصفين، فأما الكبرى فرضيت بذلك وأما الصغرى فقالت: لا، هو لها. فعرف أنه للصغرى فأعطاها إياه، حكم لها به. ولذلك قال الله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتنا حكما وعلما. وبعد أن مات داود عليه السلام ملك الله سليمان مكانه فورثه، وجمع الله له جنوده من الإنس والجن والطير، فهم ينقادون بأمره، يوزعون أي يقادون ويساقون حسب رغبته وطاعته. وسخر له الرياح، وسخر له النحاس وهو عين القطر فأجراها له، وذلل له الجن فسأل الله أن يعينه عليهم فأعانه عليهم بالأعمال الشاقة والسجن. فمن لا يمارس عملا شاقا لا بد أن يوضع في السجن. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، ومن لا يعمل منهم آخرين مقرنين أصفاد. وكان سليمان عبدا شكورا، وآل داود كلهم آتاهم الله شكر النعمة، وقليل من عبادي الشكور، فآل داود ألهمهم الله شكر النعمة، ومنهم سليمان عليه السلام كما قال الله تعالى: وورث سليمان داود، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. ولما ولي سليمان الخلافة وجمع له جنوده خرج بجيشه غازيا، وكان الجن يبنون له المدن، فقد بنوا له تدمر، وبنوا له بعل بكة، وبنوا له مدينة إيليا، وقد جدد هو بناء بيت المقدس بعد بناء إبراهيم له. فمر بقرية النمل فسمع نملة تخطب، وفهم سليمان كلامها، فقالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وفي استعراضه لملكه عرضت عليه الخيل الجياد فأعجب بها، فجعل ينظر إليها حتى غربت الشمس ولم يصلي العصر، وكان مشروعا له أن يصلي ركعتين قبل غروب الشمس، هي صلاة العصر في ملته. فرأى أنها شغلته عن الصلاة حتى توارت الشمس بالحجاب، فقال: ردها علي. فطفق مسحا أي ضربا بالسوق والأعناق يعقرها ويقتلها بسيفه، لأنها شغلته عن هذه الطاعة. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فجاء الهدهد فمكث غير بعيد من سليمان حتى أنهى كلامه، وقد هدده بهذه الأمور العظيمة. وهي الذبح أو العذاب الشديد، والعذاب الشديد ما هو؟ فإنه ضعيف لا يتحمل الضرب ولا يجوز قطع رزقه، فلذلك فسر العذاب الشديد بأنه الحبس مع غير الجنس، أن يحبس مع غير جنسه. فالحبس مع غير الجنس دائما فيه أذى لكل مخلوق. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به. كان الهدهد صاحب إيجابية، اتصف بصفة الإيجابية وتخلى عن السلبية، فقال: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم. فقص عليه قصة وأرسله سليمان بكتابه العظيم إلى ملكة سبأ، وقد كتب لها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فرمى الهدهد الكتاب إلى ملكة سبأ، فعرفت أنه كتاب كريم، قيل لأنه مختوم والختم علامة على أهمية الكتاب، هذا معنى كريم، وقيل المقصود أنه مبدوء بذكر الله لأن فيه البسملة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يدل على أدب المكاتبة، وهي أن يبدأ الإنسان بتعريف نفسه في كتابه، ثم بعد ذلك يذكر ثناء الله، ثم يذكر حاجته. فامرأة ملكة سبأ دعت الملأ من قومها فعرضت عليهم هذا الكتاب، قالت إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. والملأ كانوا إذا كأهل عزة ونخوة، فلم يرشدوها للصواب، وإنما أشاروا عليها، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. ولكنها كانت صاحبة حكمة، فقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوها عزة أهلها أذلة، وقد صدقها الله في قوله فقال وكذلك يفعلون. فقالت وإني مرسلة إليهم أي لا سليمان وجنده بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فجاءت الهدية إلى سليمان، فلما جاء سليمان جاءت الهدية قال أتمدونني بمال، فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم، فرد إليهم هديتهم. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ثم بعد ذلك عرض سليمان على جنده من يأتيه بعرشها قبل أن يأتوا مسلمين، وقد أيقن أنهم سيأتون مسلمين. فقال له عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم بمقامك وإني عليه لقوي أمين. وقال له رجل آخر عنده علم من الكتاب، وهو إما علم بسم الله الأعظم واستجابة الدعاء، أو علم بنوع غير ذلك من أنواع العلوم التي يقع بها بعض التصرف في بعض الأمور. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، فلم يغتر سليمان بكل ما سخر له، هذا من فضل ربي ليبلوني أكفر أشكر. فأقر سليمان بالفضل لله جل جلاله. ثم بعد ذلك جاءت ملكة سبأ مع قومها فأسلموا، وامتحنها سليمان، فقد قيل إن لها خؤولة في الجن، فكان سليمان قد بنى له الجن صرحا ممردا من الزجاج، القوارير وهي الزجاج، فرأته ملكة سبأ فظنت أنه لج من الماء، فرفعت كشفت عن ساقيها فظهر ما كان يقال عنها فيما يتعلق بعلاقتها بالجن. وسليمان عليه السلام مكن الله له، فكان طويل الصلاة، يقف وقوفا طويلا في الصلاة، وكان يعتمد على منسأة أيقظة، وقد قبض الله روحه وهو قائم يصلي. فبقي الجن سنة كاملة يظنون أنه في صلاته لم يركع بعد، سنة كاملة. فسلط الله الأرض وهي دابة الأرض تأكل منسأته، فلما أكلتها خره وأي سقط من قيامه. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، فقد لبثوا سنة في العذاب المهين قبل أن يسقط. وفي القراءة قراءة الرويس عن يعقوب البصري هو من القراء العشرة، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، أي تبين الناس أن الجن لا يعلمون الغيب، لأنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ولسليمان قصص كثيرة ويطول بها الوقت، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.